بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اختلاف القراء رحمهم الله تعالى في موضعين من هذه الآيات الكريمات، في قول ربنا جل جلاله: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. قرأها ابن كثير رحمه الله: فإنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء. وفي قول ربنا جل جلاله: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، قرأها حمزة: وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. قرأها الجمهور: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم بالإضافة. وقرأها حمزة: وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. وهذه الآيات الكريمات قد سبقها إنكار المشركين لوقوع البعث، وإثارتهم تلك الشبهة الساذجة حين قالوا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. زعموا بأن الكلام عن البعث إنما هو من أساطير الأولين، لأن ذلك غير ممكن واقعا، فإن الإنسان إذا مات فإنه يستحيل ترابا. فالله جل جلاله ذكرهم بعاقبة من كانوا قبلهم على مثل هذا الإنكار والتكذيب: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن عليهم والأسى لهم: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول الله عز وجل: ويقولون، أي هؤلاء المشركون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، ما قال وقالوا، وإنما ويقولون دلالة على استمرار هذا الإنكار منهم، فإنهم يقولون ذلك مواجهين الأنبياء والمرسلين: متى هذا الوعد؟ متى هذا الذي تعدوننا به من نزول العذاب وحلول الكوارث بنا؟ متى هذا الوعد؟ ثم بعد ذلك يطعنون في صدقية هؤلاء الرسل ويقولون: إن كنتم صادقين. مثل ما قال الأولون لأنبيائهم: إيتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إيتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، وهكذا. هؤلاء أيضا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والله جل جلاله قد أجاب على هذا السؤال في سور أخرى كقوله سبحانه في سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فهؤلاء يستنكرون ويكذبون الرسل ويطرحون هذا السؤال: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل يا محمد في الجواب على هذا السؤال الذي يطرحونه: عسى أن يكون ردف أي اقترب لكم ودنا منكم. والرديف والإرداف يدل على قرب. قل عسى، وعسى من الله عز وجل واجبة، عسى التي هي من أفعال المقاربة، ولعل التي هي من أفعال من الأسماء الترجي، إذا صدرت عن الملك فإنها دالة على أن هذا الأمر واقع لا محالة، فكيف إذا صدرت عن ملك الملوك جل جلاله؟ عسى أن يكون ردف أي اقترب ودنا. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، هذا العذاب الذي تستعجلونه عسى أن يكون قريبا، وقد كان، فإن الله جل جلاله تهددهم بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبقوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وبقوله جل جلاله: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقد عجل الله لهم بعض ذلك العذاب، تمثل ذلك في تلك السنوات العجاف التي دعا عليهم بها رسولنا عليه الصلاة والسلام حين قال: اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. فقحطوا حتى أكلوا الأدم، أكلوا الجلود، وبلغ بهم الجهد أن الواحد منهم كان ينظر إلى السماء فيخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا. فهذا بعض العذاب الذي عجل لهم. ومن العذاب الذي عجل لهم ما أصابهم يوم بدر حين قتل من صناديدهم 70 وأسر 70، فهذه هي البطشة الكبرى التي كانت يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، هذا من رحمة الله بهم أنه ما عجل لهم العذاب كله، بل بعض هذا العذاب لعلهم يتوبون وينيبون، كما قال جل من قائل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس جل جلاله ولكن أكثرهم لا يشكرون. ربنا جل جلاله ذو فضل على الناس حين أمهلهم ولم يعاجلهم بالعذاب، حين سمع سبهم إياه وإشراكهم به وتكذيبهم رسله وتعديهم حدوده وعصيانهم أوامره، ومع ذلك سبقت رحمته غضبه، فما عاجلهم بالعقوبات والمثلات بل أمهلهم مثلما أمهل من كان قبلهم. فهذا فرعون عدو الله، يقول: أنا ربكم الأعلى، يقول: ما أريكم إلا ما أرى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. والله جل جلاله يمهله ولا يعجله، فيرسل له الآية تلو الآية: طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم بعد العصا واليد، ثم أخذ بالسنين ونقص من الثمرات، وهو سادر في غيه إلى أن أخذه أخذ عزيز مقتدر. وهؤلاء عاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ وكانوا يقولون لرسولهم هود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. مع ذلك الله جل جلاله أمهلهم. وقل مثل ذلك في أمم كثيرة. هؤلاء كفار قريش، نبينا صلى الله عليه وسلم مكث بينهم 13 عاما يدعوهم إلى الله، يأمرهم وينهاهم ويرغبهم ويرهبهم، وهم يعرفون صدقه وأمانته، ومع ذلك يكذبونه ويعادونه ويؤذون أصحابه ويعذبونهم حتى مات بعضهم من شدة العذاب، ومع ذلك الله جل جلاله يمهلهم، فهو ذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون. قتل الإنسان ما أكفره، ما أعظم كفره، وما أشد جحوده، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذه الآية فيها إيماء إلى أن هؤلاء الكفار الفجار قد أضمروا في نفوسهم مكرا عظيما وشرا وبيلا، وهم يحسبون أن الله جل جلاله ليس مطلعا على ما في نفوسهم ولا عليما بذات صدورهم، وهو سبحانه قد قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال لهم: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال: إنه يعلم السر وأخفى جل جلاله. وقال: ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هؤلاء قد أضمروا في نفوسهم مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله طمأنه فيما مضى حين قال له: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن، تكن أي تخفي، أكن أخفى، ما تكن صدورهم وما يعلنون. وفي تقديم الفعل تكن على الفعل يعلنون تعريض بسوء معتقدهم بأنهم يظنون أن الله يعلم العلانية ولا يعلم السر، يعلم ما ظهر ولا يعلم ما خفي، وهو جل جلاله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل جلاله. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخبر المشركين بما يضمرون، بما يسرون، بما يخفون، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. لما جاء عمير بن وهب الجمحي إلى المدينة بعد غزوة بدر، بعدما قتل 70 وأسر 70، وقد جلس معه صفوان بن أمية الجمحي وهو صهره وابن عمه، وتذاكر قتل المشركين في بدر، فقال عمير بن وهب: واللات والعزى لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا فقتلته. فتلقف صفوان هذه الكلمات، قال له: أما دينك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي، وزوده بمال من أجل أن يذهب إلى المدينة فيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرجل خرج من مكة وقد أضمر نية السوء تلك، وحمل وخبأ سلاحه، ثم جاء إلى المدينة، لكن لحظه العافر أو لحظه الطيب أول من رآه عمر فلببه، قال له: يا عدو الله ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء الأسرى. فعمر رضي الله عنه قال لبعض الصحابة: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر. هذا من فراسة عمر رضي الله عنه. فاجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعوه وحده، يعني كونوا حرسا. ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسله يا عمر. ثم قال له: ما جاء بك يا عمير؟ ما الذي جاء بك؟ قال: جئت في فداء الأسرى. قال له: اصدقني. قال: ما هو إلا ذاك. فقال له صلى الله عليه وسلم: بل جلست أنت وصفوان في فناء الكعبة، قلت له كذا فقال لك كذا، وقلت كذا فقال كذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أخبرك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صار من عباد الله الصالحين. وفيما بعد كان عمير سببا في إسلام صفوان رضوان الله على الجميع بعد فتح مكة. فالمقصود بأن ربنا جل جلاله لا تخفى عليه خافية، وهذا أعظم زاجر لكل من أضمر شرا. كل من أضمر شرا ينبغي أن يعلم بأن الله جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ودائما المفسرون يقولون: لو أن ملكا من الملوك سافكا للدماء معروفا بالشر استدعى بعض رعيته وقد أقام حوله حرسه وجنوده وفي يد كل منهم سلاحه، وحول الملك كذلك نساؤه وبناته، فهؤلاء الرعية هل واحد منهم تحدثه نفسه بأن ينظر نظرة ريبة أو أن يرسل إشارة أو أن يغمز بعين لواحدة من نساء الملك أو بناته؟ اللهم لا، بل كلهم يقول: يا ربي سلم سلم، يا ربي نجنا وأخرجنا من هذا المكان سالمين. الله جل جلاله هو ملك الملوك، علام الغيوب، من لا تخفى عليه خافية، من بيده مقاليد كل شيء، يقول لنا: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة عنكم أيها الناس، غائبة عنكم. وكما تقدم معنا الكلام، هناك غيب مطلق وهناك غيب إضافي. أما الغيب المطلق فكما قال ربنا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما الغيب الإضافي فهو ما يغيب عنك ولا يغيب عني، أو يغيب عني ولا يغيب عنك، فمدخراتي غيب بالنسبة إليك ليست غيبا بالنسبة لي. وكذلك لو أن مالا قد سرق فهو غيب بالنسبة للشخص المسروق، لكنه ليس غيبا بالنسبة للسارق، السارق يعلم أين وضعه وفي أي مكان أخفاه. فهذه الغائبة: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، هي مكتوبة عند الله عز وجل محصاة، كما قال جل من قائل: أحصاه الله ونسوه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. السورة ترجع للتنويه بشأن القرآن مثلما افتتحت بذلك، في بدايتها: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الله جل جلاله يقول: إن هذا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام يقص على بني إسرائيل، على بني إسرائيل وغيرهم، لكنهم مخصوصون بالذكر هاهنا لأنهم كانوا يدعون أنهم أهل العلم بالكتاب الأول، وكان كفار قريش يرجعون إليهم يستعلمونهم ويستفتونهم وينزلون على رأيهم باعتبار أن فيهم كتبا، أنه كان فيهم رسل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يقص عليهم أكثر الذي ليس كل الذي فيه يختلفون، لأن بعض الأشياء اختلافهم فيها لغون، اختلافهم في الأعداد، اختلافهم في الأسماء، اختلافهم في الأماكن، كل هذا لا يترتب عليه شيء، وإنما القرآن الكريم معني بحسم الخلاف الذي يتعلق بالمعتقد، الذي يتعلق بالعبرة، بالدرس المستفاد من القصص، كما قال جل من قائل: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا هو الاختلاف المؤثر. هؤلاء يدعون أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وهؤلاء يزعمون أنه كان نصرانيا. الله جل جلاله ينفي هذا وذاك. ومثله أيضا أن الله عز وجل بعدما قص علينا في سورة مريم خبرها وخبر ولدها عيسى عليهما سلام الله، قال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هؤلاء يدعون، وهم اليهود قاتلهم الله، يدعون أن مريم عليها السلام حاشاها قد وقعت في الفاحشة وأن المسيح ابن زنية، وهؤلاء النصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله. فالله جل جلاله ينفي هذا وذاك، يثبت أن مريم حصان رزان طاهرة مطهرة طيبة قد اصطفاها الله واجتباها، وأن المسيح عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وأنه عبد الله ورسوله، ثم يقول: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. وهذا هو معنى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أما اختلافهم في القتيل بأي جزء ضرب، اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، اختلافهم في عصا موسى من أي خشب كانت، اختلافهم في سفينة نوح على أي جبل رست، كل هذا القرآن يطويه طيا ولا يعبأ به شيئا. يقول الله عز وجل: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هدى ورحمة، لكن لمن؟ لمن آمنوا به. كلما زاد الإيمان كلما زاد الاهتداء بالقرآن، وكلما نقص الإيمان نقص الاهتداء بالقرآن، وإذا انعدم الإيمان سأل الله العافية فإن القرآن لا يكون هدى لهذا الذي لم يؤمن به. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ولو أن قائلا قال: إن الله جل جلاله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، وها هنا يقول هدى للمؤمنين. وفي صدر سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نقول: لا تعارض بين هذه المواضع كلها، فإن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وخلق للإيمان في القلب. أما دلالة أما هداية الدلالة والإرشاد فالقرآن هدى للناس، هدى للناس جميعا. الآن القرآن يقول للناس: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الناس الآن كلهم يعلمون ما يترتب على الزنا من أمراض حسية وأمراض معنوية، أمراض اجتماعية واقتصادية ونفسية وغير ذلك. فالقرآن ها هنا هدى للناس. أما بعد ذلك نور الإيمان في القلب، فهذا يكون للمؤمنين المتقين الذين يؤمنون بهذا القرآن ويصدقونه ويعتقدون أنه الحق من ربهم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك جل جلاله، وها هنا الإضافة لكاف المخاطب لمزيد عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تكررت: وإن ربك لذو فضل على الناس، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وها هنا إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ففيه عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ربه وحده. وإن إن ربك يقضي بينهم، بين هؤلاء المختلفين، بحكمه جل جلاله، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأنه جل جلاله يعلم كل شيء. هناك في خواتيم سورة الحج: الله يحكم بينهم يوم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. العزيز الغالب، العزيز الغالب، عز بمعنى غلب، كما تقول العرب: من عز بز، كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز، أي من غلب سلب. وهو العليم جل جلاله. وفي تقديم العزيز على العليم حكمة، بأن الإنسان قد يعلم الحق لكن ما يستطيع أن يفرضه لأنه لا عزة له. الآن علماؤنا يقولون: المفتي مخبر والقاضي مجبر. المفتي مخبر، قد يأتي شخصان مختلفان إلى المفتي فيفتي في مسألتهما في قضيتهما، لكن بعد ذلك أحدهما يتمرد ويقول: لا، هذا الكلام ما يلزمني. المفتي ما يستطيع أن يلزمه، لكن القاضي إذا حكم بالحق فإنه يستطيع أن يلزم به، لأن معه القوة، القوة السلطانية. فالله جل جلاله قال: وهو له المثل الأعلى وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. علمه جل جلاله معه عزته، ولذلك إذا حكم فلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، فوض الأمور إليه. بعد أخذك بالأسباب وبذلك لها فوض الأمر إلى الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، على الحق المبين أي الواضح الظاهر. وفي هذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق، على الحق في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، على الحق في أحكامه، فهو العدل، من يعدل إن لم يعدل هو صلوات ربي وسلامه عليه. إنك على الحق المبين. ثم قال له إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقد مضى معنا أن ابن كثير قرأها ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، الصم جمع أصم، جمع أصم وهو من لا يسمع، والصمم عدم السمع. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قول ربنا جل جلاله في هذه الآية فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبعدها وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراض هؤلاء المشركين. الله جل جلاله يقول له هؤلاء بمنزلة الموتى لا ينتفعون بما يسمعون، مثل ما أن الميت لا يسمع سماعا ينتفع به، فكذلك هؤلاء. مثل ما قال ربنا في سورة البقرة عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وقال عن الكافرين ومثل الذين كفروا كمثل الذي ومثل الذين كفروا كمثل الذي يسمع دعاء ونداء، إلى أن قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يعقلون. مع أن هؤلاء المنافقين وأولئك المشركين هناك آيات أخرى تدل على أنهم يسمعون وينطقون ويرون. قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فهم يتكلمون. وقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ومر معنا بأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهم يتكلمون ويسمعون ويرون، لكن لما كان كلامهم وسماعهم ورؤيتهم لا يترتب عليها فائدة جعلوا بمنزلة الصم البكم العمي، جعلوا بمنزلة الموتى. ودائما القرآن يشبه الكافر بالميت والمؤمن بالحي، كما في قول ربنا جل جلاله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال مثل الفريقين أي المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والسميع والبصير. فالله جل جلاله يجعل المؤمن سميعا بصيرا ويجعل الكافر أعمى أصم، ويقول جل من قائل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الموتى هؤلاء الكافرون، هؤلاء هم الكافرون. وهناك في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وهنا أنبه إلى أن هذه الآية في سورة فاطر وما أنت بمسمع من في القبور، وهذه الآية التي في سورة النمل فإنك لا تسمع الموتى، ومثلها في سورة الروم، ليس مقصودا بها نفي سماع الموتى. وعلى هذا جمهور العلماء بأن الموتى يسمعون، الموتى يسمعون، وقد دلت على ذلك نصوص صحيحة، منها حديث أبي طلحة الأنصاري وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم في الصحيحين في قصة قتلى بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم أمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا في ركي أي في بئر خبيث مخبس، ثم أمهلهم ثلاثا فأتى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البئر. والصحابة قال بعضهم لبعض قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته لعله يريد أن يقضي حاجته، لكن بعضهم تبعوه فوقف على شفير البئر وقال يا أبا جهل ابن هشام يا عتبة بن ربيعة، ناداهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. هنا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع يا عمر، ما أنت يا عمر بأسمع، لست بأكثر سماعا لهذا الكلام الذي قلته من هؤلاء الجيف، لكن أنت تجيبهم لا يجيبون. هذا الحديث عام ما استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه هو في صحيح مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله حديث أمنا عائشة وأيضا في صحيح مسلم، بأن في النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في ليلتها في قصة طويلة ثم خرج إلى بقيع الغرقد ودعا لأهل البقيع، سيدة عائشة قالت له يا رسول الله إذا أتيت أهل القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عائشة أن تخاطب هؤلاء الموتى خطاب من يسمع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، مثل ما الإنسان إذا مر بناس من المسلمين يقول السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهناك حديث صححه الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. وهذا أيضا في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن أباه رضي الله عنه لما حضره الموت بكى بكاء طويلا ثم حول وجهه إلى الجدار، والحديث طويل، إلى أن قال إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا وضعتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا، ثم أمكث عندي قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأجد ما أراجع به رسل ربي. يعني عمرو بن العاص يوصي إذا دفنوه بأن لا يعجلوا بالخروج وينتظروا عند قبره لأنه في لحظة امتحان، وانتظارهم ها هنا يعني انتظار دعاء وكذا ليس مجرد انتظار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن أحد أصحابه يقول استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمقصود بأن سماع الأموات حاصل، لكن ربنا جل جلاله حين يقول فإنك لا تسمع الموتى يشبه الكفار بالموتى بأنهم يستمعون لكن لا ينتفعون، لأن الميت في قبر ما يستطيع أن يرد عليك الكلام. ما يستطيع أن يجيبك. قال الله عز وجل: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وفي قراءة حمزة: وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله جل جلاله يبين أن المنتفعين بهذا القرآن هم المسلمون. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد، من فوائدها أن المشركين كانوا يستبعدون وقوع الساعة ويسخرون من ذلك ويطعنون في صدق المرسلين سلام الله عليهم أجمعين، وأن الله خوفهم من قرب العذاب. وفي قوله سبحانه: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أن البلاء موكل بالمنطق، وأن الإنسان إذا استعجل الشر وقع فيه، لأن قوله عسى أن يكون ردف لكم، عسى إذا جاءت في كلام الله كما قال ابن عباس فهي للوجوب، لأن هي من أفعال المقاربة، لكن في إذا قال الله عسى فهذا أمر قد حان وقته، فالترجي بالنسبة إلى الله غير ممكن، لأن الترجي طلب ما فيه عسر، ولا شيء عسير على الله عز وجل. وأيضا من فوائد الآيات بيان سعة حلم الله، فقد قال: أن يكون ردف لكم بعض الذي فيه تستعجلون، ما قال كله، هذا من حلمه سبحانه. في قوله: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، نستفيد عظيم فضل الله على الناس، وأن قليلا منهم من يوفقه الله لشكر النعمة. وفي قوله: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، نستفيد علم الله الذي أحاط بكل شيء، وأن السر عند الله علانية، وعلمه جل جلاله بما بطن كعلمه بما ظهر، وأن كل شيء مكتوب مقدر عند الله، وكل شيء في اللوح المحفوظ. ويلزم من الكتابة العلم، لأنه لا يكتب المجهول. فالآية فيها إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، هما العلم والكتابة، العلم والكتابة، وبقيت مرتبتان المشيئة والخلق. في قوله سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أن القرآن مشتمل على قصص الأولين وأخبار الغابرين، وأن هذه القصص حاسمة للخلاف، لأنها جاءت بالحق الذي لا شك فيه، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم متضمن هداية البشرية ورحمتهم، وأنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، وأن الإنسان كلما كان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، ولأن القاعدة تقول: الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، وضعف بضعف ذلك الوصف. فالهداية ها هنا معلقة بوصف الإيمان، فكلما ازداد هذا الوصف ازداد الهدى وازدادت الرحمة. وفي قول ربنا: إن ربك يقضي بينهم بحكمه، نستفيد أن الله تعالى يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، وهو العزيز العليم. يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله جل جلاله عقب ذكر الحكم تمام حكمه سبحانه، حيث كان مبنيا على العزة والعلم، فبالعزة يكون التنفيذ وبالعلم يكون الصواب، فمن شروط الحكم العلم والعزة، فالعلم ليحكم بالصواب والعزة لينفذ ما حكم به، لأن خلل الحكم يأتي إما من جهة الجهل وإما من جهة الضعف. الحاكم قد يكون جاهلا فيحكم بغير الصواب، وقد يكون ضعيفا فلا يستطيع أن ينفذ ما حكم به. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يستفاد وجوب التوكل على الله جل جلاله، ويستفاد الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق المبين، وشهادة الله لما جاء به الرسول بأنه حق، ويستفاد من ذلك الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حقا، لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. ويستفاد أيضا أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل. لماذا؟ لأن هذا المخالف لو قلنا إنه على حق لزم الجمع بين النقيضين، فلا بد أن أحدهما هو الحق، ولذلك ربنا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت جزئية كان فيها من الباطل بقدر ما خولف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نستفيد بأن المحق جدير بنصر الله تعالى وأنه لا يخذل، وفيه إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله مظهر حقه ولو بعد حين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.